لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والقائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل بأبي وأمي وروحي: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بفضل الله جل وعلا، وهي ليلة الاثنين الموافقة للخامس من شهر ذي الحجة للعام الواحد والأربعين وأربعمائة وألف، الموافقة للسادس والعشرين من شهر يوليو لعام 2020، نحن على موعد مع اللقاء السابع والعشرين بعد المئتين من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وكنا بفضل الله جل وعلا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير الآية السادسة والأربعين بعد المئتين، وهي قول الحق تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. جاءت إجابة نبيهم لهم سريعة لطلبهم ولرغبتهم أن يختار لهم ملكا ليقودهم في هذه الحرب التي طلبوها وأرادوها من أجل أن يعودوا إلى أوطانهم وأن يحرروا أبناءهم. وأن يتخلصوا من ذل الهزيمة وعارها على يد العماليق. فجاء الجواب من نبيهم سريعا كما قال الحق تبارك وتعالى، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية 47 بعد 200 من آيات سورة البقرة، وهي موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة. ها هم يطلبون ويحقق الله جل وعلا طلبهم ويلبي رغبتهم ورجاءهم، لكن نبيهم الكريم لم يخبرهم أنه هو الذي اختار لهم هذا الملك، وإنما هذا الملك اختيار الله واصطفاء الله جل جلاله. وكان حريا بهم حين أخبرهم نبيهم بذلك أن يسمعوا ويطيعوا ويمتثلوا أمر الله وأمر نبيهم هذا، ثم يطيعوا أمر هذا القائد الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى عليهم. وقال لهم نبيهم: إن الله، وأرجو أن تنتبهوا معي في أن هذا النبي الكريم قد اختار هذا الاسم المفرد العلم الله، فهو الاسم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكان أجدر بالملأ من بني إسرائيل حين أخبرهم نبيهم الكريم بأن الله جل جلاله هو الذي بعث واصطفى واختار طالوت ملكا عليهم. كان الأجدر بهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، بل كان الواجب أن يفرحوا، لأن هذا الملك ليس اختيارا عاديا، وإنما هو اختيار الرب العلي سبحانه وتعالى. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بعث أي اصطفى وأرسل واختار واجتبى واصطفى. وطالوت اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية وشبه العجمة، لأنه ليس من أبنية العرب، لأن هذا الاسم ليس من أبنية العرب، فهو اسم أعجمي، بل ومن أهل اللغة من قال هو اسم عبراني، بل ومن أهل اللغة من قال هو اسم عربي. الشاهد أن طالوت كان رجلا فقيرا من بني إسرائيل، من سبط لا ملك فيه ولا نبوة، فأسباط بني إسرائيل فيها النبوة وأسباط أخرى فيها الملك كابرا عن كابر، لكن طالوت كان من سبط لا نبوة فيه ولا ملك فيه، فهو من سبط بنيامين ابن يعقوب. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وأنا لا أريد أن أقف مع هذه الروايات الكثيرة جدا في كتب التفسير لسادتنا وعلمائنا وأئمتنا وهم على العين والرأس، تلك الروايات التي طالت جدا في كيفية اختيار النبي لهذا الملك. هذا لا ينبني عليه علم ولا يعنينا، لأنه ليس عليه دليل صحيح يحترم النقل أو حتى يحترم العقل، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله إلا بدليل من كتاب الله أو من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد أنه يكفي أن نعلم أن الله جل جلاله هو الذي اختار هذا الملك طالوت ليكون ملكا على بني إسرائيل، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فلما ظهر الخبر وتكلم الناس ملك طالوت ملك طالوت، أي اختار نبينا طالوت ملكا علينا، وضج بنو إسرائيل بهذا الخبر، فذهب الأشراف والرؤساء والعظماء والسادة من الملأ إلى نبيهم الكريم متعجبين بل معترضين، وهم يرددون هذه الكلمات من منظورهم الخاص: طالوت هو الملك؟ فقال لهم نبيهم: نعم، إنه اختيار الله لكم، إنه اصطفاء الله له عليكم، ليس اختياري. ولو كان طالوت اختيار هذا النبي لوجب عليهم أن يطيعوا أمره، فكيف إذا كان طالوت بعثه ربنا جل وعلا واختاره واصطفاه ملكا على بني إسرائيل؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا، كيف يكون ملكا وهو ليس من بيت الملك، ليس من سبط الملك، فضلا عن أنه فقير لا يملك مالا ليدير به أمر ملكه وليدبر به أمر مملكته، فالملك يحتاج إلى مال، ويحتاج أن يرث هذا الملك، فليس من نسله أحد من الملوك، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ففي نسلنا الملوك وفي أسباطنا النبوة، كيف لرجل دباغ دباغ أن يعمل في دباغة الجلود، أو كيف لرجل سقاء يحمل الماء ليسقي الناس أن يكون ملكا على بني إسرائيل؟ هذه قوانين البشر واختيارات البشر وإرادات البشر وموازين البشر، لكن الله جل وعلا الذي يملك الأمر كله ويدبر أمر الكون، يصطفي من يشاء ويجتبي من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله جل جلاله يملك من يشاء ما شاء في الوقت الذي يشاء، وينتزع الملك ممن يشاء في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء. قال رب الأرض والسماء: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قالوا: كيف يصير طالوت ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه، ليس من بيت ملك وليس من بيت غنى، لم يؤت سعة من المال؟ فقال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم. هذا هو الفيصل، فيصل الاصطفاء والاختيار والاجتباء. ولطالما أقول: ليست العبرة بالسبق وإنما العبرة بالصدق، ليست العبرة بالغنى المادي وإنما العبرة بالغنى الإيماني، بالغنى والعزة بالرب العلي سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يصطفي من خلقه ما يشاء، يصطفي من خلقه ما يشاء، فإذا اصطفى هيأ من اصطفى وأعد من اصطفى، فإذا اصطفى هيأ من اصطفى وأعد من اصطفى جل جلاله. هذا الاصطفاء بينه لهم نبيهم في خصلتين كريمتين وصفتين حميدتين عظيمتين جليلتين، ألا وهما البسطة في العلم والبسطة في الجسم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، والبسطة هي السعة والازدياد والازدياد والفضل. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، خصلتان كريمتان تهيئان طالوت للملك بجدارة واقتدار، وذلك اصطفاء العزيز الغفار لمن يشاء من خلقه. زاده بسطة في العلم، وأرجو أن تنتبهوا معي، فلقد قدم صفة العلم على صفة القدرة الجسدية، فضلا عن الملك والنفوذ والسلطان، فالنفوذ والسلطان قد يزول، أما العلم والقدرة الجسدية فهي صفات ذاتية حقيقية جديرة بأن يرفع الله بها من يشاء من عباده، وقدم العلم. فالعلم يا إخواني مقدم على كل شيء وعلى أي شيء. لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالعلم الذي ينبني عليه العمل، فلا يمكن أبدا أن تجد آية في كتاب الله جل وعلا إلا وتحث بعد العلم على العمل. فكل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. هذه العبارة تعجبني كثيرا، وهي من عبارات إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموافقات، يقول: كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. نعم، فالعلم الذي ينبني عليه العمل هو أشرف ما يمنحه الله عبدا من عباده. تدبر معي، هو أشرف وأغلى نعمة ينعم الله بها على عبد من عباده. ولذا أنا لا أريد أن أتكلم عن فضل العلم، فهذا باب واسع آخر من أحب الأبواب إلى قلبي، لكن فقط أشير إلى أن الله قدم العلم على القدرة الجسدية على البسطة في الجسم ليؤكد لنا أن العلم مقدم على أي شيء ومقدم على كل شيء. نعم، لم يأمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء في الدنيا إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما، بل ورفع الله شأن أهل العلم، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا مبينا كرامتهم ومكانتهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال شيخ ابن القيم لله ضره: لقد شهد الله لذاته بالوحدانية، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. ويا لها من منقبة وكرامة لأهل العلم، الذين يبلغون عن الله ورسوله، الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلم. ولذلك يقول الله تعالى في شأن العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا هو العالم الحقيقي الذي يخشى الرب العلي سبحانه وتعالى. الشاهد أن النبي الكريم يقول للملأ من بني إسرائيل: إن سبب اصطفاء الله لطالوت عليكم هو أن الله جل وعلا قد وسع عليه وزاده بسطة في العلم. ولذلك أقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان طالوت حينئذ أعلم بني إسرائيل وأجمله وأتمه. هذا كلام ابن عباس، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. كان طالوت يومئذ أعلم بني إسرائيل بعد النبي بلا شك، بعد نبي بني إسرائيل يقينا. كان طالوت يومئذ أعلم بني إسرائيل وأجمله وأتمه، أن الله عز وجل قد أعطاه بسطة في الجسم، أي جمالا وقدرة على القتال وعلى فنونه وعلى إدارة الجيوش وإدارة المعارك والحروب، فليست قدرة مجردة من هذه المعاني، كلا، وإلا ما استحق أن يكون قائدا على بني إسرائيل. فلقد اصطفاه الله جل وعلا ببسطة العلم وبسطة الجسم ليكون مؤهلا للقيادة. فالقيادة تحتاج إلى علم، القيادة تحتاج إلى علم، إلى علم عن الله وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى علم بالإدارة وسياسة شؤون الخلق داخليا وخارجيا، فضلا عن القدرة والقوة، عن القدرة البدنية والقدرة العقلية والذهنية، فضلا عن القوة الإيمانية إلى غير ذلك. فالولاية أمانة والقيادة أمانة. وأنا أعجب لأولئك الذين يتسابقون على هذه الأمانة العظيمة وهم لا يعرفون جلالها وقدرها. كيف وقد ذهب أبو ذر، وهو من هو من أزهد الصحابة وأعبدهم لله جل وعلا، ذهب يوما إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا تمنحني ولاية من الولايات؟ ألا تستعملني؟ فضرب النبي على كتفه وقال: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الشاهد أن الله جل جلاله وهو الذي يصطفي ما يشاء ومن يشاء، تفضل على طالوت ببسطة العلم وبسطة الجسم. قال: إن الله قد اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء. لما الاعتراض ولما الامتعاض؟ والله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك ملكه. تدبر مني ومعي هذه الكلمات واحفظها. أقول لك ورب الكعبة: لا يسود حاكم، ملك أو أمير أو رئيس، لا يسود حاكم ولا يزول حاكم ولا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر الملك الحق. الملك الحق ملك واحد، الملك الحق ملك واحد، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تدبر معي الآيات التي ذكرتها في أول اللقاء، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يملك الملك الحق من يشاء ما يشاء وينزع منه الملك في الوقت الذي يشاء، إما أن ينتزع منه الملك وإما أن ينتزعه هو من الملك. نعم، فالملك الحق هو الله. أرجو أن تتدبروا معي هذه الرواية التي ربما يستمع لها الليلة كثير من إخواني وأخواتي لأول مرة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر، فإن الله تعالى يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي، الأيام والليالي لي، أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. الله، فتعالى الله الملك الحق، وآتي بملوك بعد ملوك. التمكين ورب الكعبة لا يكون إلا من رب العالمين، لا يكون إلا من الملك الحق، والله يؤتي ملكه من يشاء. لكن بكل أسف يظن البعض إذا ملك أن ملكه صار أبديا وصار مخلدا، ربما تطول مدة ملكه فينسى بشريته. لما نام هارون الرشيد على فراش الموت وكان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. انظر إلى سعة ملك هارون. فلما نام على فراش الموت وعلم أنه المرض الأخير وأن الأجل قد انتهى، أراد أن يرى قبره الذي سيدفن فيه، فطلب من حاشيته أن يحملوه ليرى قبره، فحملوه، فلما رأى قبره بكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم على نحيبه وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ملكك إلى زوال، ولو دام الملك لغيرك والله ما وصل إليك. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. فإن ظن البعض أنه مخلد في ملكه تصدمه الحقيقة بين يدي الله جل وعلا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ويأتي السؤال: لمن الملك اليوم؟ أين الملك وأين السلطان وأين الجاه؟ لمن الملك اليوم؟ ويأتي الجواب: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. ويختم الحق تبارك وتعالى الآية باسمين جليلين من أسمائه فأقول: والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. واسع عليم، وسع ملكه وسلطانه ووسع علمه جميع المخلوقات، ووسعت قدرته جميع الكائنات. واسع عليم، لا حد لملكه وسلطانه، ولا منتهى لعطائه وفضله وإحسانه. وسع غناه فقر المخلوقين، ووسع علمه جميع المعلومات، ووسع رزقه جميع الكائنات. واسع عليم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وكأن الله جل وعلا يبين للملأ من بني إسرائيل أنكم إن كنتم قد اعترضتم على اختيار طالوت ليكون ملكا عليكم، فاعلموا أن الله واسع عليم، يعطي ملكه من يشاء ويوسع على من يشاء بعلمه وحكمته. فاختياره جل وعلا هو الاختيار، وليس لأحد الخيرة معه سبحانه وتعالى، ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل يوسع على من يشاء ويعطي من يشاء لأنه الواسع العليم، يوسع بعلم ويوسع بحكمة، والله واسع عليم. فكأن الملأ من بني إسرائيل قد اعترضوا مرة أخرى وقالوا لنبيهم: فما آية ملكه وما علامة ملكه علينا؟ والجواب: نتعرف عليه في اللقاء المقبل إن قدر الملك الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلقد خلق الله الأيام والشهور والسنين، واختار منها مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات، تتنزل فيها الرحمات وتزداد فيها البركات، وتكثر فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات. ومن هذه الأزمنة العظيمة القدر الكثيرة الأجر أيام العشر، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن أعظم هذه الأيام في أيام العشر من ذي الحجة، بل هو أعظم أيام العام كله، يوم عرفة. أردت أن أذكر أمتي الحبيبة بيوم عرفة الذي حرمنا من الوقوف عليه هذا العام بذنوبنا وتقصيرنا في حق سيدنا ومولانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اليوم العظيم الذي أقسم الله جل وعلا به ولا يقسم العظيم إلا بعظيم، اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم جمعة، وهو واقف بعرفة في يوم جمعة، هذا اليوم المبارك، يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران والمباهاة بأهل الموقف أهل السماء، كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي رواية مرسلة عند مالك في الموطأ وصلها الحاكم في المستدرك أنه سبحانه وتعالى يقول لملائكتي: انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي الحديث الذي رواه أبو يعلى وابن المبارك بسند صحيح من حديث أنس قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى كادت الشمس أن تؤوب أي تغرب، فنادى على بلال رضي الله عنه وقال: يا بلال، أنصت لي الناس. فقام بلال رضي الله عنه في الناس: أيها الناس، أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام سيد الخطباء وإمام البلغاء خطيبا في عشية عرفة وقال: أيها الناس، معشر الناس، أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ أي لوجودك بيننا أكرمنا الله بهذا الشرف؟ أهذا لنا خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. ولذلك يا إخواني وأخواتي، ما رؤي الشيطان قط في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. حتى قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: جئت سفيان الثوري رحمه الله عشية عرفة فوجدت سفيان قد جثى على ركبتيه يبكي، رأيت عينيه تذرفان الدمع، فقلت له: من أسوأ الجمع حالا؟ فقال سفيان: الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن أن الله لا يغفر له، هو أسوأ الجمع في عرفات، لأنه يوم المغفرة من رب الأرض والسماوات. ولكن من فضل الله على الأمة ومن رحمة الله بالأمة أنه لم يحرم المسلمين الذين لم يتمكنوا من الوقوف بعرفة، لم يحرمهم فضل هذا اليوم وشرفه وبركته وعطاءه ونوره. نعم، بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء والثناء والتذلل والتضرع والصيام وعمل الطاعات والصالحات كإطعام الفقراء والإحسان إلى اليتامى والمساكين ورفع الظلم عن المظلومين ورفع البؤس عن البائسين المقهورين والتوبة الصادقة النصوح إلى غير ذلك من الأعمال. نعم، قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند حسن: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والتكبير يا إخواني وهو نوعان: تكبير مطلق يبدأ من أول يوم من أيام شهر ذي الحجة كما كان يفعل عبد الله بن عمر وأبو هريرة، يخرجان إلى السوق ليكبر الله جل وعلا، ليكبر الناس بتكبير عبد الله وأبي هريرة. أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من أيام شهر ذي الحجة كما كان يفعل علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. التكبير، ثم الصيام. روى الإمام مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا لغير الحاج، لم يحرم الله الأمة من فضل هذا اليوم. تستطيع أن تعقد النية من الليلة على صيام يوم عرفة، على صيام يوم عرفة الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن أرجو أن تنتبهوا أيها الأفاضل، هل يكفر صيام يوم عرفة صغائر الذنوب وكبائر الذنوب؟ فضل الله واسع لا منتهى له، ورحمة الله وسعت كل شيء، يغفر الصغائر والكبائر لمن يشاء من خلقه ومن عباده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إلا أن جمهور أهل العلم على أن صيام يوم عرفة يكفر صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، أما مظالم الخلق والعباد فلا بد من ردها والتحلل منها. لا تصح التوبة، لا تصح التوبة إلا برد المظالم والحقوق لأهلها. نعم، قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. انظروا إلى الصلاة وهي الركن العملي الأول بعد التوحيد في الإسلام، انظروا إلى رمضان، هذه العبادات والأركان العظيمة لا تكفر الكبائر، بل لا بد في الكبائر من توبة مستقلة. والتوبة الصادقة النصوح لها شروط: أولها الإخلاص، أن تكون توبتك لوجه الله، لا من أجل دنيا ولا من أجل محمدة عند الخلق ولا من أجل ثناء من الخلق عليك، بل تكون توبتك خالصة لله. والشرط الثاني الندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. والشرط الثالث أن تترك المعاصي والذنوب. والشرط الرابع أن تعزم عزيمة صادقة وإرادة جازمة على عمل الصالحات وترك الذنوب والمعاصي والسيئات. أما إن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فلا تصح توبتك إلا برد هذا الحق لأهله، إلا برد المظالم لأهلها. لا ينبغي أن يغتر مغتر بأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء من المعاصي والذنوب، يستطيع أن يضرب هذا وأن يشتم هذا وأن يقذف هذا وأن يخوض في عرض هذا وأن يأكل أموال اليتامى وأن يضرب الناس وأن يسفك دماء الخلق وأن يعذبهم وأن يقهرهم. ثم أقول ديتها إيه يعني؟ حقه نروح نحج، ديتها إيه؟ نصوم يوم عرفة لا، أنت جاهل بربك ورب الكعبة، ما عرفت قدر سيدك مولاك، مغتر ومسكين أنت يا من تفهم هذا الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. المظالم لا بد من ردها، الحقوق لا بد من ردها، ولا تصح التوبة عند جمهور أهل العلم إلا برد المظالم والحقوق. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم، أي هنالك في الآخرة، دينار ولا درهم قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ورب الكعبة هو الإفلاس الأكبر، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة. خلي بالك، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. ومن الأحاديث التي تخلع القلب ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العبادة عراة غرلا بهما. فقال جابر: قلت: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة، من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة. انتبه أيها الغافل، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار، لم يقل من أهل التوحيد، لم يقل من أهل الصدق والعبادة والعلم والأمانة والزهد والورع، بل وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة، حتى اللطمة، حتى الصفعة على الوجه. لا بد من القصاص بين يدي خالق الناس جل جلاله ورب الكعبة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة كما قال الصادق: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والحديث رواه مسلم، وفي رواية أحمد من حديث أبي ذر أن النبي رأى شاتين تنتطحان، فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا أدري. فقال النبي: لكن الله يدري، وسيقضي بينهما يوم القيامة. لا تغتر، ورب الكعبة ستستوفى الحقوق منك كاملة بين يدي الله جل جلاله. احذر أن تظلم عباد الله وخلق الله بدعوى أنك بصيامك ليوم عرفة تكفر كل الصغائر وكل الكبائر. لا، لا تصح توبتك إلا برد المظالم، إلا برد الحقوق إلى أهلها. روى ابن ماجة في سننه وغيره بسند حسن بشواهده من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح قال لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال بعض فتيان الصحابة: نعم يا رسول الله، بينما نحن جلوس ذات يوم إذ مرت عجوز من عجائز رهابنهم تحمل قلة ماء على رأسها، تحمل قلة ماء على رأسها، فمرت على فتى من فتيانهم فوضع كفه في ظهرها بين كتفيها ودفعها فوقعت على الأرض فانكسرت قلتها. فاستوت المرأة ثم نظرت إلى هذا الفتى وقالت: سوف تعلم يا غدر، أي يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة، إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل، سوف تعلم كيف أكون أمري وأمرك عنده غدا. نعم، احذروا المظالم، احذروا سفك الدماء، احذروا تعذيب الخلق، احذروا قهر الناس، احذروا إذلال المستضعفين والفقراء. التوبة الصادقة، التوبة الصادقة، أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بتجديد التوبة، بالإحسان إلى الخلق، بجبر خواطر الخلق، بإطعام الفقراء والمساكين، بصلة الأرحام، بالاستعلاء على الأحقاد والأهواء والشهوات. نعم، نحتاج رب الكعبة في ظل هذا البلاء العالمي وفي ظل هذه المحن المتتابعة المتتالية أن نصدق في توبتنا وأوبتنا وعودتنا إلى الله جل وعلا. أكثروا من الاستغفار والتوبة والتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار والتذلل بين يدي العزيز الغفار والإحسان إلى الخلق وإطعام الفقراء والمساكين وغير ذلك، عسى أن يتقبل الله عز وجل منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ولا أنسى أن أهنئكم جميعا بهذه الأيام الكريمة المرجوة المباركة، كل عام وأنتم بخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب.